منتصف النهار حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد مع بقية مواد برامجنا والتي تتضمن حلقة من البرنامج الأسبوعي عراقيون في المهجر، إعداد وتقديم سميرة علي مندي. وقبل ذلك نستمع إلى متابعة من مراسل إذاعة العراق الحر في ميسان أحمد الكعبي لحفل تكريم المتفوقين من طلبة المدارس المتوسطة والإعدادية وكوادرهم التدريسية. أما الآن فنبقى مع ملف العراق الإخباري من إعداد وتقديم فارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: العراق في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وحماية الصحفي العراقي من المسؤولين عن حمايته. في 31 من تشرين الأول عام 2003 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وأعلنت 9 من كانون الأول يوما عالميا لمكافحة الفساد، هدفه التوعية بمخاطر هذه الآفة التي كثيرا ما تشبه بسرطان ينهش في جسم الدول والمجتمعات. ويتسم اليوم العالمي لمكافحة الفساد بأهمية خاصة في العراق بسبب تصنيفه طيلة السنوات السابقة بين أكثر دول العالم فسادا في مؤشر منظمة الشفافية الدولية. مزيد من التفاصيل بهذه المناسبة في تقرير خالد وليد الذي التقى مسؤولين حكوميين وبرلمانيين تحدثوا عن ظاهرة الفساد في العراق تحديدا.
للسنة السادسة يحتفل العالم الأربعاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أقرته الأمم المتحدة ليكون في يوم 9 من كانون الأول من كل عام، فيما يشهد الاحتفال سنويا الإعلان عن نشاطات دولية متعددة الأوجه لمحاربة الفساد والتلاعب وظاهرة مكافحة الفساد وتوجهات الحكومة نحو كسب الرأي العام لمحاربته. وهذه النشاطات غالبا ما تستند إلى تقرير منظمة الشفافية العالمية الذي انطلق قبل ما يقارب 10 أعوام ويصنف الفساد في أكثر من 150 دولة كل عام. وبحسب التقرير يحتل العراق المرتبة الرابعة في الفساد هذا العام بعدما كان يحتل المرتبة الثالثة في العام الماضي، ما عده وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلبي دليلا على فعالية الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد.
الإحصائيتين الأخيرتين السنتين المتتاليتين في كمعدل عام، طبعا من نتكلم عن الرشوة والفساد، يعني تأخذ كل معايير الفساد والرشوة، مثلا تسوي معاملة صغيرة وتمطي 5000 دينار أو تمطي 1000 دينار أو تمطي 1,000,000 دينار، 5000 دينار تعادل 1,000,000 دينار في عملية أعطاء الرشوة، فتعتبر مخالفة. هذه من جمعات وقسمت على العام الماضي كانت 37% من المعاملات، وهذا عدد رقم هائل جدا. هذه السنة طلعت نزل العدد إلى 29%، فلاحظ أنه أكو جهد إيجابي تم في هذا الموضوع. نتوقع يعني عمل الحكومة بالكامل، كل المؤسسات الحكومية ومؤسسات الدولة تكون بمراقبة شديدة الآن، وهناك لجان تحقيق وهناك لجان مراقبة، مو ليست فقط تابعة للنزاهة، وإنما في كل الوزارات والمديريات وفي مفاصل الدولة والحكومة.
وتعتمد منظمة الشفافية العالمية مؤشر قبول الرشوة لدى الموظفين الحكوميين وفي المؤسسات الخاصة، وطلب العمولات غير الشرعية لمنح العقود للشركات الأجنبية لقياس الفساد، وهذا المؤشر يعطي دلالة على الانطباعات العالمية إزاء الفساد مبنية على دراسات أكاديمية وأرقام وخبرات ميدانية وليس تفاصيل دقيقة حول كل بلد بحسب بيان منظمة الشفافية العالمية. وهذا ما أكده مستشار رئيس الوزراء فاضل محمد جواد، مشيرا إلى أن الفساد في العراق ليس بالحجم المعلن والإجراءات الحكومية مستمرة للحد منه.
ومثل ما قال رئيس وزراء عام 2008 كان عام مكافحة الفساد، بس هي العملية هي مو سهلة، مرض مستشري ومكافحته والقضاء عليه يحتاج لوقت، فإجراءات كثيرة حقيقة الدولة اتخذتها من خلال أجهزة الرقابة. احنا عندنا لجنة تنسيقية في الأمانة العامة من الأمين العام ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة، كذلك هي الأجهزة ذاتها قاعد تعمل أيضا بشكل جدي لمكافحة الفساد وإحالة الكثير منهم من المفسدين إلى القضاء. فهي العملية جارية، يعني ما يمكن نقول إنه وش عملت وش راح تعمل، القضية مستمرة.
ورحبت السفارة الأمريكية في العراق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بخطوات الحكومة العراقية للقضاء على الفساد والتقدم الواضح الذي أحرزته السلطات العراقية بشأن تعزيز مؤسسات مكافحة الفساد ورفع مستوى الوعي لبرامج مكافحة الفساد بين المواطنين العراقيين، مشيرة إلى أنه لا يزال يمثل تحديا جديا للبلاد بحسب بيان للسفارة تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه. فيما أكدت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عاليا صيف جاسم ما جاء في بيان السفارة حول التحدي الذي يشكله الفساد في العراق:
لا توجد هناك تشريعات واضحة لمكافحة الفساد بالرغم من وجود عدة هيئات رقابية ووجود مجلس مكافحة الفساد وانضمام العراق إلى اتفاقية مكافحة الفساد لسنة 2004. كل هذه الهيئات وهذا الانضمام لم يرادفه تشريعات ولم ترادفه أنظمة وتعليمات، لم يرادفه إلغاء القوانين السابقة التي تدفع باتجاه انضاج الفساد في العراق، إضافة إلى فساد العملية السياسية التي غلقت الكثير من الوزارات على أساس طائفي وعلى أساس عائلي وعلى أساس حزبي. كل هذه المسميات أدت إلى أن يكون العراق بدرجة متقدمة وفق تقارير المنظمة الشفافية، وبالتالي لا توجد برامج ولا توجد تشريعات واضحة للعراق للقضاء على الفساد.
وتجري منظمة الشفافية الدولية إحصاء الفساد سنويا والتي تأسست عام 1993 بالتعاون مع مؤسسات ومراكز أبحاث في دول عدة، وتعمل فروعها في 90 دولة وبإشراف أمانتها العامة في برلين، ويعد تقريرها في تصنيف الفساد أفضل النماذج المعتمدة حتى الآن. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
انتهى مجلس النواب مؤخرا من القراءة الأولى لقانون حماية الصحفيين، ويتألف القانون من 18 مادة يفترض أنها تتعلق بآليات ضمان سلامة العاملين في قطاع الإعلام. وتأتي قراءة القانون الأولى بعد أشهر من موافقة مجلس الوزراء في تموز على المشروع ثم إحالته إلى مجلس النواب، حيث بقي ينتظر دوره من أواخر تموز إلى أواخر تشرين الثاني، أي نحو 4 أشهر قبل أن يستمع المجلس إلى القراءة الأولى. من بين مواد القانون 18 أثارت المادة 16 جدلا واسعا في أوساط الصحفيين والإعلاميين عموما، لا سيما بشأن تحديد من ينضوي تحت تسمية الصحفي. فهذه المادة تنص على أن الصحفي هو الذي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية ويكون منتميا إلى نقابة الصحفيين العراقيين. والشطر الثاني من التعريف الذي يشترط ضمنا العضوية في نقابة الصحفيين هو الذي لاقى اعتراضات جمهرة من الإعلاميين الذين لا ينتمون إلى نقابة الصحفيين لهذا السبب أو ذاك. وفي هذا الشأن قال الصحفي فلاح العزاوي في حديث لإذاعة العراق الحر أن من وافقوا على هذا القانون وحالوه على مجلس النواب كان يفترض بهم أن يستطلعوا آراء الصحفيين المنخرطين في النشاط الإعلامي الميداني.
نحن كإعلاميين مستقلين نرفض أن يكون قانون حماية الصحفيين للذين ينتمون إلى نقابة الصحفيين العراقيين، لأنه أنا أجد أن نسبة كبيرة من الزملاء لا ينتمون إلى نقابة الصحفيين العراقيين بسبب وضع العراقيل والشروط، وكأنه تتعامل مع الصحفي والإعلامي أنه مبتدئ وغير محترف. كان حريا بالحكومة العراقية عندما تدرس إمكانية إصدار قانون لحماية الصحفيين أولا أن تتحدث مع من هم في الميدان بعيدا عن المحاصصات وبعيدا عن هذه التوجهات السياسية، ويكون الشارع العراقي هو الفيصل والقاسم المشترك في الآراء.
إذاعة العراق الحر التقت المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي الذي تناول قانون حماية الصحفيين من زاوية مغايرة، مشددا على أهمية توسيع الحريات وضمان إمكانية الوصول إلى المعلومة ليتمكن الصحفي من أداء مهامه في ظل تشريعات تتسم بالشفافية.
ندعو إلى طريقة أخرى للتعامل مع الصحفيين من خلال مجلس النواب العراقي، وذلك بتشريع قوانين للشفافية وحرية الوصول للمعلومة ومنح المزيد من الحريات ودعم هذه الحريات بتشريعات يصادق عليها مجلس النواب باعتباره الجهة التي تمثل التشريع، وهي معنية تماما بتوفير حزمة من القوانين التي تساعد الصحفيين على أداء مهامهم دون أن يكون هناك خطر على حياتهم.
توجهت إذاعة العراق الحر إلى نقابة الصحفيين العراقيين بوصفها أحد الأطراف المعنية مباشرة بالجدل الدائر حول شرط الانتماء إليها قبل أن يكون الإعلامي مشمولا بقانون حماية الصحفيين. وفي هذا السياق أوضح أمين سر النقابة سعدي السبع أن القانون لم يزل مشروعا خاضعا للنقاش وقابلا للتعديل، والأهم من ذلك موقف النقابة الذي لا يميز بين الصحفيين الأعضاء وغير الأعضاء حين يتعلق الأمر بحمايتهم وشمولهم بما يحققه القانون من مكاسب.
هذه هي مسودة وخاضعة وهي عرضة للنقاش، وهي ممكن فيها الإضافة والحذف والتعديل. النقابة ترى ليس بالضرورة أن يشمل بهذا القانون من هم منتمين إلى نقابة الصحفيين، بل أعطت مساحة واسعة لشمول جميع الزملاء الصحفيين سواء كانوا منتمين للنقابة أو غير منتمين. لذلك هذا التشريع فيه ضمانات قانونية واقتصادية لجميع الصحفيين العراقيين سواء كانوا منتمين للنقابة أو غير منتمين.
رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب مفيد الجزائري من جهته قال في حديث لإذاعة العراق الحر إن القانون ما زال في المراحل الأولى من عملية تشريعه، ويمكن أن تمر على نصه تعديلات شتى قبل إقرار صيغته النهائية.
كل قانون يقرأ قراءة أولى لغرض إطلاع النواب، وبعد القراءة الثانية تجري مناقشة له، ولكل نائب الحق في أن يعترض على أي مادة أو يعلق أو يقدم بديل يقترح بديل. وكذلك لجنتنا لجنة الثقافة من حقها أن تقترح بدائل للمواد اللي تشوفها ما مناسبة.
سيداتي وسادتي، يحتفظ العراق منذ سنوات بلقب لا يحسد عليه، هو كونه أخطر مكان لعمل الصحفيين في العالم. لذا تشكل حماية الصحفيين هاجسا لكل الحريصين على توفير أجواء آمنة لهذه الفئة من المهنيين الذين اتخذوا من إيصال الحقيقة إلى المواطنين شعارا لرسالتهم الإعلامية. وكان مجلس النواب استضاف منذ فترة قريبة لفيفا من الإعلاميين للاستماع إلى آرائهم بشأن قانون حماية الصحفيين، بينهم مراسل إذاعة العراق الحر علاء رزاق الذي كان انطباعه غير مشجع فيما يتعلق بآفاق تشريع القانون.
أكو إخفاقات كثيرة لدى الحكومة، أكو فساد إداري ومالي كبير، أكو يعني عدم وضوح بالرؤى السياسية. طبعا هاي واجب الإعلام كسلطة رقابية أن تسلط الضوء عليها، فإذا نطوا حرية كاملة راح بالتأكيد راح يصير الموضوع مكشوف تماما، وبالتالي ما راح يخدمهم هم كأشخاص. لذلك إحنا نشوف التمرير يتم بطريقة يعني عن طريق الأشخاص اللي ما لهم علاقة بالموضوع، يعني يشجع على إقرار قانون حماية الصحفيين، لكنه الآن اللي موجود هو يشتغل فعلا وعنده إخفاقات بالتأكيد مو مصالحة أن يمر القانون.
الصحفي علاء رزاق شدد على ضرورة وجود إطار قانوني يحمي الصحفيين لقطع الطريق على اللجوء إلى القوانين القديمة.
بالتأكيد يجب أن يكون هنالك تشريعات خاصة تحمي الصحفي وتتيح له أن يصل إلى المعلومة. الهدف الصحفي إذا ما علمنا أن هدف الصحفي يعني فقط هو الوصول إلى المعلومة ونقل الحقيقة، فإذا لم تكن هنالك تشريعات تحمي الصحفي فأننا أمام فوضى في العمل، وأيضا تتيح لي السلطة التنفيذية والسلطة القضائية أن تحكم وتدعي وتقيم الدعاوى على الصحفي وممكن تصل إلى حد السجن وإلى آخره على التشريعات القديمة، على وفق التشريعات القديمة في قوانين العقوبات. القائمين على القرار لم يلتفتوا إلى هذا الموضوع نهائيا.
في ضوء هذه التعقيدات التي تعتري قانون حماية الصحفيين، ليس من المستبعد أن يكون على الصحفيين انتظار مجلس النواب الذي سينبثق عن الانتخابات المقبلة لتشريع قانون حمايتهم، عسى أن يكون حظهم مع المجلس الجديد أوفر منه مع سلفه. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you. بالصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
أما الآن فنستمع إلى التقرير الصوتي التالي عن تكريم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الأوائل على الجامعات والمعاهد العراقية، وذلك ضمن تقليد سنوي يقام منذ 5 أعوام. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم حاضر الحفل والتقى عددا من المشمولين بالتكريم الذي يضمن حصولهم على بعثات وزمالات دراسية خارج البلاد.
ضمن تقليد سنوي اعتمدته منذ العام 2004 احتفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية بتكريم الطلبة الأوائل على الجامعات والمعاهد والهيئات العراقية للعام الدراسي 2008-2009، حيث أكد وزير التعليم العالي الدكتور عبد الدياب العجيلي في تصريحه لإذاعة العراق الحر أن أحد أهداف هذا التكريم هو إرسال رسالة لعموم الطلبة العراقيين تحثهم على التفوق وطلب العلم.
والهدف بالحقيقة إعطاء طاقة للطلبة اللي هم ثابروا، فهالجزاء مثل ما بالمثل يقول لك الجزاء الإحسان إلا الإحسان، هؤلاء ثابروا وآثروا الحضور للجامعات وحصلوا على نتائج جيدة، وهدف وزارة التعليم العالي أن تستقطب الكفاءات، أن تشجع على التعلم، تشجع على التفكير، تشجع على الإبداع، فهذا نوع من التشجيع على الإبداع والتفكير، وهذه رسالة أيضا للطلبة الآن في الجامعات من أجل أن يجتهدوا ويتفوقوا في المستقبل، لأنه العراق يحتاج إلى كل الطاقات المبدعة.
كما وعد العجيلي بأن تشمل وزارة التعليم العالي جميع الطلبة الأوائل ومن مختلف الجامعات بالزمالات الدراسية والبعثات إلى خارج العراق.
البعثات هاي لجميع الأوائل في كل كليات العراق، كل كلية الأوائل الكلية هذه السنة ولكل أنحاء العراق بعيدا عن ما يسمى بالمحاصصة الطائفية. أنا شفتها أفضل أسلوب حتى تبتعد، إحنا نختار الأول على الكلية مهما كان، خلي يطلع لنا مسيحي كردي شيء يطلع، خلي يطلع المهم الأول على العراق في أي كلية من كليات العراق. هؤلاء بحدود 500 طالب
كلهم
يذهبون إلى خارج العراق بعثات دراسية.
من جهتهم أعرب الطلبة الأوائل عن فرحهم بهذا التكريم لما يمثله من حافز لهم على المثابرة وهم على أعتاب الحياة العملية. يقول الطالب ماهر إسماعيل الأول على جامعة البصرة: ماذا يمثل لك تكريمك اليوم قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟
طبعا شرف إلي يعني، وتحفيز يعني حتى أمارس يعني أموري بالحياة يعني بالحياة اليومية اللي موجودة مثلا بعراقنا ونخدم بلدنا يعني، فيعني هو حافز قوي حتى نمارس مسيرتنا الحياتية يعني إن شاء الله.
طيب الآن أنت شو طموحك؟ ماجستير ولا تشتغل بالحياة العملية ولا تتوظف ولا شنو؟
والله إن شاء الله يعني كالتوضيح أولا، وثانيا ماجستير إن شاء الله ودكتورة يعني.
في حين انتقدت الطالبة شنو أحمد غفور الأولى على جامعة كركوك عدم التزام وزارة التعليم العالي بتعيين الطلبة الأوائل كما تعدهم كل عام.
هي أكيد شيء حلو يفرح الإنسان ويشجع الطلبة، بس المشكلة وين؟ المشكلة الأساسية بالتعيين. إحنا قرنا هواية وتعبنا هواية، بس لحد الآن كل شيء يقولون على السنة الجديدة والسنة الجديدة، إحنا ننتظر السنة الجديدة، بس معقول تعيين الأوائل يطلع 1/7؟ يعني سنة كاملة يروح إذا إحنا بهاي السنة كاملة نقرأ ماجستير ونكمل السنة الأولى من الماجستير، يعني هاي شغلة مو زينة بالوزارة التعليم.
أما الطالبة الأولى على جامعة ديالى وصفة جاسم فقد أعربت عن استغرابها من الهدية التي منحتها وزارة التعليم العالي للطلبة الأوائل، والتي اقتصرت على شهادة تقديرية وكتاب شكر موجه من الوزير.
يمكن صدمنا بالهدايا يعني، المجمع الطبيعي يعني دارسين مكملين دراسة وإحنا دراستنا مو ديك الدراسة ما تسوى يعني.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن الحلة وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية لافتتاح المؤتمر الاستثماري الأول في محافظة بابل، والذي نظمته بدعم من الحكومة المحلية مجموعة من منظمات المجتمع المدني وهيئة الاستثمار وفريق إعمار بابل الأمريكي، ويشارك فيه عدد كبير من الشركات العراقية والعربية والأجنبية. تفصيلات أخرى في تقرير علاء رزاق، والذي يقول فيه:
انطلقت على حدائق منتجع قصور صدام الرئاسية في محافظة بابل فعاليات المعرض الاستثماري الأول بمشاركة 98 شركة استثمارية عراقية وعربية وأجنبية. سلمان الزرقاني محافظ بابل أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن المعرض هو تظاهرة اجتماعية وثقافية واقتصادية.
حقيقة تظاهرة إعلامية كبيرة واقتصادية واجتماعية وثقافية بكل معانيها الرائدة في مدينة بابل التي كانت سباقة دائما في احتضان الأفكار الجديدة وفي عراقنا الجديد. لأول مرة تنطلق هذه المؤتمرات مشاركة بين منظمات المجتمع المدني، مركز بابل لتطوير الأعمال، هيئة استثمار بابل، مجلس المحافظة والحكومة المحلية وشركة زين والعديد ممن ساهم في إنجاح هذا المؤتمر الكبير، كذلك فريق إعادة إعمار المحافظة البي آر تي. ستنطلق منها الكثير من الفعاليات التنموية على مثل الآثار والسياحة أو تنمية الاستثمار في مجال السياحة والتواصل بين المجتمعات.
ممثلو الشركات العراقية والعربية تحدثوا لإذاعة العراق الحر عن مشاركاتهم في المعرض.
نحن جايين نعرف عن لبنان السياحي، بما أنه هون معرض السياحة والاستثمار، جايين نعطي ما هو الوجه السياحي للبنان، بدنا نعرف عليه عن خلال معرض، عن خلال عرض صور، عن خلال عرض بروشورات، عرض المناطق اللبنانية وحدة بوحدة بتفاصيلها. معرض مهم بنحسه معنويا للناس العراقيين، يعني لحتى يشوفوا أشياء جديدة عم بتفوت على بلدهم، يعني إن كان أجنبي أو عربي عم بفوت على بلد عم يعرض عن بلده، ممكن هن بكرة بعدين هن يعملوا نفس الشيء، هن يطلعوا على برا ويعرفوا عن بلدهم. هذا الهدف يعني من تواجدنا. معنا عبد الهادي بصل من شركة الوفاء للسياحة والسفر.
معرض الاستثمار في مدينة بابل الأثرية، تشارك فيه مديرية زراعة بابل لعرض أصناف التمور الموجودة والمزروعة في المحطة بحدود حوالي 40 صنف. المهندس زراعة مهندس علي إسماعيل حميد، مدير محطة النخيل في محاويل.
تتشرف الشركة العامة للصناعات الميكانيكية في الإسكندرية بالمشاركة في هذه التظاهرة البابلية العظيمة، وتود من خلال مشاركتها تعريف الحكومة المحلية في المحافظة وكذلك المواطنين بمنتجاتها من الساحبات والآلات الزراعية ومنظومات الري بالرش والبيوت البلاستيكية.
هل سيكون هذا المعرض رافد لتوطيد العلاقات مع مستثمرين أجانب، مع شركات أجنبية؟
يعني هذا أملنا وهدفنا البعيد هو هذا التوطيد علاقتنا مع المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية لتطوير صناعتنا الوطنية. يعني ثبت بأنه ما ممكن تطويرها إلا من خلال شراكة يعني وطيدة مع الشركات العالمية المتخصصة في كل مجال صناعي أو تجاري. أسعد نايف عبد الجبار، معاون مدير بحث تطوير شركة عامة صناعات الميكانيكية في الإسكندرية.
جون هايدر المستشار السياحي لفريق إعادة إعمار محافظة بابل الأمريكي أوضح أنه وبعد الاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظة ينبغي إعادة أمجاد مدينة بابل في مجال السياحة والقانون والاستثمار وغير ذلك.
And here we are now trying to recreate that. People used to come here from.
إن مدينة بابل لستة آلاف سنة مضت كانت مهد الحضارة، وهي مدينة القانون والثقافة والحضارة والطب ومختلف المجالات. فقد كانت بابل محط أنظار العالم، وبعد أن استقر الوضع في العراق نريد أن نعيد إلى بابل أمجادها القديمة في القانون والثقافة والعلم والحضارة. لذلك كان الدعم لإقامة مثل هذا المؤتمر ومثل هذه المعارض لإعادة بابل إلى تراثها القديم، التراث الحضاري، التراث الثقافي. وكلنا أمل أن نعمل شراكات مستمرة على كافة الأصعدة مع الفنادق، مع السياحة، المطاعم، نخلق شركاء وأصدقاء من أجل تطوير واقع السياحة على أرض بابل لكي تعيد أمجادها.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر، تقرح على الأشعار.
هذه إذاعة العراق الحر، مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد مع بقية مواد برامجنا والتي تتضمن حلقة من البرنامج الأسبوعي عراقيون في المهجر، إعداد وتقديم سميرة علي مندي. وقبل ذلك نستمع إلى متابعة من مراسل إذاعة العراق الحر في ميسان أحمد الكعبي لحفل تكريم المتفوقين من طلبة المدارس المتوسطة والإعدادية وكوادرهم التدريسية. مستمعينا الكرام، في بغداد عبر مواطنون عن مشاعر الصدمة وخيبة الأمل التي انتابتهم إثر تفجيرات الثلاثاء الدامي التي راح ضحيتها المئات من الأبرياء بين قتيل وجريح. تفصيلات أخرى في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر غسان علي.
في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات بشأن تفجيرات يوم الثلاثاء التي طالت العديد من مناطق العاصمة العراقية بغداد وراح ضحيتها المئات من العراقيين بين قتيل وجريح، عبر بعض المواطنين عن خيبة أملهم في التردي الحاصل بالوضع الأمني في العاصمة وبعدم قدرة الأجهزة الأمنية على تولي زمام المسؤولية، مطالبين في الوقت ذاته القادة المسؤولين عن أمن العاصمة بتقديم استقالاتهم والتنحي من مناصبهم.
التفجيرات صارت اليوم كانت مفاجأة كبيرة، أن كمواطن عراقي وطالب بإلغاء قيادة عمليات بغداد فعليهم أقلها يشتهون ويقدمون استقالاتهم، ما يصلح الوضع قبل الشكل هذا.
بعض المسؤولين سواء في السابق اللي به النظام السابق وكذلك هم موجودين بعض المسؤولين اللي موجودين في مجلس النواب تضرروا من هذه العملية السياسية، في ذلك يقومون بين الحين الآخر بإحداث مثل هذه التفجيرات الإرهابية.
بعض القوى السياسية حملت هي الأخرى القوات الأمنية مسؤولية التفجيرات الأخيرة، حيث يشير رئيس لجنة المصالحة في البرلمان العراقي والثاب شاكر إلى أن جميع دول العالم التي تشهد مثل هكذا تفجيرات أو ربما أقل يبادر كبار مسؤوليها إلى تقديم استقالاتهم، داعيا في حديث لإذاعة العراق الحر جميع القيادات الأمنية المسؤولة عن أمن العاصمة إلى الاستقالة من أجل حفظ دماء العراقيين بحسب وصفه.
للأسف لحد هذه اللحظة لم نشاهد أي مسؤول أمني يقدم استقالته لعدم قدرته على حماية أرواح ودماء العراقيين. ذكرت بأن هنالك دول كثيرة قد قدمت استقالتها مجرد هنالك مواطن من مواطنيها قد استشهد أو تعرض إلى اعتداء أو اختطاف. أنا أداعي أن من لم يجد بنفسه الكفاءة في الحفاظ على دماء وأرواح العراقيين أن يقدم استقالته فورا دون استثناء ومهما كان موقعه.
وكان رئيس الوزراء العراقي نور المالكي اتهم في بيان له حزب البعث المنحل وتنظيم القاعدة بالوقوف وراء الهجمات التي قال إنها تحمل نفس البصمات السوداء التي طالما أوغلت بدماء الأبرياء وتمثل استمرارا للمخططات المعادية لطموحات الشعب العراقي بحسب تعبيره. وفي هذا الإطار يتهم القيادي في حزب الدعوة الإسلامية النائب علي الأديب بعض القيادات الأمنية بالتواطؤ مع منفذي تفجيرات الثلاثاء، مشيرا إلى أن مبدأ التوافق الذي بنيت عليه العملية السياسية في العراق لم يسمح للحكومة قالة المتواطئين ومحاسبتهم.
تجانس الزمني بالانفجارات الأربعة حينما تقع في وقت واحد دليل على أن هناك تخطيط واضح ودقيق، ولا يمكن أن يقوم بمثل هذا التخطيط إلا شخص متمرس وممتهن لهذه المهنة، ويبدو لي بأنهم من عناصر الأمن والأجهزة الإرهابية والقمعية التي تدين للنظام السابق والولاء. هذه العناصر لها امتدادات داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية والمخابراتية، باعتبار أن هذه الأجهزة لم تكن لتتشكل أو تنمو بطريقة واضحة أو ضمن معايير مهنية معينة أو متفق عليها من قبل الحكومة العراقية، الأمر الذي جعل الحكومة أحيانا تتريث في مسألة تبديل بعض القادة أو عدم إقصائهم من مواقعهم لأسباب سياسية.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، كرمت محافظة ميسان الطلبة المتفوقين الذين حصلوا على معدلات متميزة خلال العام الدراسي المنصرم، وشمل التكريم أيضا الكوادر التدريسية في المؤسسات التربوية المحلية. مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الكعبي حضر حفل التكريم ووافانا بالمتابعة التالية.
طلبة وطالبات المدارس المتوسطة والإعدادية من المتفوقين والحاصلين على معدلات دراسية متميزة وكوادرهم التدريسية في مؤسساتهم التربوية كانوا موضع اهتمام الحفل الذي نظمته محافظة ميسان لتكريمهم وفقا لمعدلاتهم التي حصلوا عليها في دراستهم للعام الدراسي المنصرم.
طبعا هذا التكريم كان كبير لنا واحنا ما سوينا شيء يعني، بس هذا واجبنا تجاه العراق، وان شاء الله يعني نحقق الأزيد
شاء الله بالمستقبل.
طبعا يعطينا الحافز احنا طلاب المتوسطة وطلاب الإعدادية نستمر بهذا الدرب العلم والاجتهاد ان شاء الله. تعرف يعني طالب المتوسطة ورئيس الدولة المحلية شلون هو يكرمه، يعني حافز كبير هذا للطلاب. كذلك ايضا المدرسين يعني بعد نكرمهم، المدرس راح يستمر على عطائه بتدريس طلاب واعطائه الأمانة اللي بعناقهم.
والله كلش فرحان الحمد لله الشكر من الأطفال تحدى الامتحانات كل دراستي، يعني كل دراستي راحت ما قدرت أجيب هاي الدرجات.
من جهته اعتبر مدير تربية ميسان عبد الحكيم فخر هذا الاحتفال هو بمثابة دعم ومشاركة من قبل الحكومة المحلية للعملية التربوية في المحافظة.
التكريم الذي بدأ اليوم من قبل السيد محافظ ميسان للمتفوقين في المديرية العامة للتربية أجل تطوير العملية التربوية في مدارسنا، وهؤلاء يعتبرون النخبة الكبيرة التي حققتها المديرية خلال العام الدراسي 2008-2009. ويمكن أن نقول أن هذا الاهتمام هنا هو دعم كبير للعملية التربوية ومشاركة فاعلة من قبل الحكومة المحلية للمديرية العامة للتربية ومدارسها في المحافظة. ونتمنى أن تكون هذه الجهود دائما من أجل تطوير العملية التربوية في محافظة ميسان.
التكريم شمل 58 طالبا وطالبة فضلا عن إدارة مدرسة رشيد الهجري للدراسة المتوسطة والتي حققت نسبة نجاح 100% على مستوى العراق. محافظ ميسان محمد الشياع.
تكريم اليوم للطلبة المتفوقين يأتي من باب التزام الحكومة المحلية وتأكيدنا على احتضان الطاقات العلمية المتميزة في هذه المحافظة التي تحتاج إلى كفاءات فنية وعلمية، خصوصا بعد تأسيس جامعة ميسان وفتح كلية الطب والشروع حاليا بالإجراءات الفنية والإدارية لاستحداث كلية الهندسة. شمل التكريم حدود أكثر من 50 طالب من مختلف المستويات الإعداديات العلمي والأدبي ونزولا إلى المتوسطة. كذلك شمل التكريم الأساتذة الذين بذلوا جهود كبيرة في إيصال المادة العلمية لهؤلاء الطلبة والوصول إلى درجة التفوق التي حصلوا عليها على مستوى البلد.
هذا وجرى في ختام الحفل الذي حضره ذوي الطلبة الأوائل توزيع الجوائز على الكوادر التدريسية والمتفوقين من الطلبة. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك، معقوبة،
العمارة، الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وكأسي
في أمني أبي ورجولتي وأذل نفسي. لقد أخطأت حين ظننت أني أبي ورجولتي وأذل نفسي. فأكبر من جمالك كبريائي وأعنف من رضا شفتيك تأسي. لا فما أنا عبد سيدة وكأسي. لا فما أنا عبد سيدة وكأسي. أقاسية الوصال لا يردي. أقاسية الوصال لا يردي. لهيب عاطفي وجحيم حسي. لهيب عاطفي وجحيم حسي. أقاسية الوصال لا يردي. أقاسية الوصال لا يردي. لهيب عاطفي وجحيم حسي. لهيب عاطفي وجحيم حسي. لقد دمرت أيامي وعمري. لقد دمرت أيامي وعمري. فجفت دمعتي وانبح همسي. أعيديني إلى أصلي جميلا. أعيديني إلى أصلي جميلا. فمهما كنت أجمل منك نفسي. لا فما أنا عبد سيدة وكأسي. لا فما أنا عبد سيدة وكأسي. تقولي
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع حلقة من البرنامج الأسبوعي عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر.
يقولون أغانيكم حزينة
واحنا يا عم ايش بيدينا كل يوم فايض بينا طوفان وكل يوم غرقان السفينة ومن خلق آدم واحنا لليوم الدنيا دم تمطر علينا بس فوق الخناجر نمشي حفاي ونغني عزة نفس بينا نغني دل اللول يا الولد يا ابني دل اللول تفرج يا العراق اش ما رادت الطول
أعزائي استمعنا وإياكم إلى موال عن الغربة والوطن للفنان باسل العزيز ضيف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربته. الفنان باسل العزيز من مواليد بغداد عام 72 و900 وألف قضى سنوات الطفولة والشباب في أحدى الأحياء الشعبية التي ما زال يتذكرها بحنين.
من ولد طبعا بمنطقة شعبية اسمها مدينة الحرية 21/10/72 ودرست هناك بعد يعني كملت دراستي وكنت أتمنى أنه أكمل مع فنون جميلة ودراسات موسيقية رحت اتجهت للصناعة يعني حتى مجرد أكمل دراسة يعني بس فأكثر وقتي كانت وطفولتي لين مرحلة الشهرة يعني بالعراق أنا يعني بمدينة الحرية يعني اللي هي بغداد بس هي منطقتي يعني أنا أحس ما أعرف هي بيتي يعني تخيلي منطقة حسيت بيها بكل شيء شفت طفولتي بيها شفت التعب بيها شفت القهر بيها شفت النجاح بيها يعني كل شيء شفت بيها فأحن أكيد إلها والأصدقاء وكل شيء بيها يعني.
تعودت أذناه منذ الصغر على سماع الأغاني العراقية الأصيلة لكبار المطربين العراقيين وأحب الغناء والموسيقى. عن هذه البدايات يقول الفنان باسل العزيز:
يعني والدي ووالدتي واي فادوني وشجعوني على هذا الموضوع يعني بالأخص وعندي والدتي مرات استصغير اسمها مثلا من اخواني الصغار تريد تنيمهم فتغني لهم يعني فكنت اصلا من فهاي ان شاء الله ولت ببالي. بعدين والدي من النوع من اقعد وياه يعني حتى انه مثلا احنا بعمرنا يسمعني شيء اكبر من عمري يعني كان يسمع مثلا ام كلثوم عبد الحليم من العراق كان يسمع مثلا داخل يسمع سعد الحلي يسمع رياض احمد
في مطلع التسعينيات اشتهر في الوسط الغنائي بأغنيتي يمتى الفرج وقصتي قصة حزينة.
قدمت أغنية يمت الفرج اللي هي يعني نجحت نجاح كبير هناك بالعراق الحمد لله قصة حزينة ويعني سبنا أنا أذكر حتى يعني عراقيا وحتى أكو عرب مرات يجون يسألوني يعني أنا يعني حتى بالخليج مرات هي أغنية يمت الفرج قصة حزينة أكثر شيء. الفترة الأخيرة سجلت أغنية بالإمارات هي باللون الخليجي يعني باللهجة الخليجية هذه يعني وصلتني وصول حلو بالخليج وبالوطن العربي الحر لأن سافرت لأكثر من دولة الحمد لله لها صدى حلو يعني هاي الأغنية اسمها أي مودي هي كلمات شاعر معروف بالإمارات اسمه علي بن سالم الكعبي وألحان علي كان يا نورة لأنه يعني حديث النزولة يعني الحمد لله يعني لحد الآن حتى أنا قبل يومين شفت عند حفلة هنا بالأردن من غنية شفت الحضور مكتش أنا يعني مو بس عراقيين يعني فمن بلشت بأغنية يا نورة يعني بس إنه بس قلت حب نور زرعناه هم سمعت إنه يا نورة يعني واصل الأغنية الحمد لله لا هي الأغنية يعني ما تعتبر لي الأغنية من السبعينات موجودة بالعراق بس إحنا حاولنا نعيدها ونوصلها للناس بصورة جيدة.
عام 96 و900 وألف قرر أن يترك العراق ولهذا القرار قصة يحكيها الفنان باسل العزيز.
والدي أول الناس قال لي اطلع لأن أنا من طبعي ما أحب أشوف ظلم بعيني فوالدي كان خايف عليه قال لي أنت واصل يم ذول الناس و... انت فنان معروف، احتمال توصل لي حكاية وتروح بيها ابني، يعني حيعز علينا بسافر. وبنفس الوقت هم يعني انا اذكر سنة 96 مثل نقول احنا النزال مع الملاكمة، وملاكمة اخذ القاضي وانتهي، يعني قمنا نشوف الوضع بالعراق. يعني 96 حفلات ما موجودة، ما اخذ ذاك الاعتناء والاهتمام بالفنان اللي بعدين نطلع حفلات مثلا بس يم المسؤولين وتعب، وتعرفون انتوا اللي كل الناس تعرف كان شيء يصير بينا. يعني عاد انه موضوع ما انسى طول عمري، هذا اللي خلاني اقرر السفر قبل السفر بسنة ونص يمكن لو ما ناس يترون عليه، انه مرة سجنونا 10 أيام، يعني يجوا وخذونا من الحفلات انا وبقية الفنانين، ما اذكر اسمهم يمكن ما يحبون يذكرون هذا الموضوع، بس انا راح اذكر الشيء. يعني والله اني رايح عند حفلة في فندق سرير، حتى وياي ضيف جاي صديق اسمه نائل من النجف جاي يتعلمني، قال انت صديقي وهذا اللي تطلع وياك اشوف حب الناس لك الامور. قلت له تعال. من وصلنا لهناك ادور عليه ما موجود، طلع ما اخذي عباله مدير اعمالي وياي هو جاي يخطي ضيف يعني. وبالاخير جاء واحد بالداخلية قال شو تفضل يعني. قلت له ليش؟ قال لك المقدم الفلان الداخلية عندنا تحقيق وياكم بس وتروح. احنا نعم للداخلية طلع الموضوع لا تحقيق، والاهم يعني بوقتها ان شاء الله الظلم، احنا يعني ما مسوي شيء وندبينه وهي مجرمين.
عمان كانت أولى محطات المهجر، بعدها انتقل إلى دولة الإمارات العربية حيث استقر هناك ليواصل مشواره الفني.
أنا بوقتها ما أخذ طيران وما فتحت لنا، كانت يعني مو مستحيل أي دولة نروح لها. فنهاية 96 على 97 طلعت أنا جيت لعمان، بقيت لا 99 يعني 2000 سنة 2000 نستذكر عندي واحد من أصدقائي الغالين جاني قال لي أنت ليش ما تطلع تسافر يعني الإمارات؟ الإمارات حلوة وبلد ينفتح واللون العراقي مطلوب هناك وماكو مطرب يعني ماكو فنانين هناك. فقلت له والله ما أعرف على، قال خلنا أسوي لك ترانزيت أسبوعين يعني تجي وياي ونرجع. أجابك الوضع هناك سألك، فرحت فيها والله شفت عالم ثاني، يعني بلد دا يتطور بصورة مو طبيعية ودا ينهض بسرعة مو طبيعية. يني أنا بصراحة يعني كاجتماعيا وراحة بعمان ارتحت أكثر، ما حسيت نفسي مسافر من العراق لأن وين أو العراقي هنا. كنا نسوي حفلات، من دخلت الإمارات استفاديت مو ما استفاديت، طورت أكثر بأمور كثيرة يعني حتى من ناحية ال إحنا تعرفين إحنا آخر شيء بالعراق يعني حتى موضوع ثقافة أكثر الحروب والأمور هذا حتى ما خلتنا نطور نفسنا ونثقف يعني حتى من ناحية الثقافة مات، لأن هناك تلقين أكثر من جنسية. فقلت أنا خلنا استغل هذا الموضوع الفرصة هناك وبقيت بالإمارات.
في دولة الإمارات العربية المتحدة المنافسة كانت شديدة بين الفنانين والمطربين الخليجيين والعرب، وصعوبات كثيرة يواجهها الفنان العراقي لإثبات وجوده.
رغم أنه صعوبات صدقين أننا نعاني من هذا، بس والله العظيم احنا لو نلقى يعني مثل ما الدعم اللي موجود للفنانين يعني اعطيش مثال بسيط، راشد الماجد يعني فنان كبير ومعروف على مستوى الوطن العربي ما محتاج شيء، ورغم ذلك انه تلقين انه مثلا واحد من الامارات السعوديين هدا له شركة كاملة ويا القناة اللي فتحها، وذاك يوم طالع حفلة بقطر هدي له طيارة خاصة. يعني شوف يعني الفنان احنا ما نريد هذا الموضوع، احنا بس محتاجين شركة تدعمنا تقول سجل صور حتى نبين للناس طاقاتنا وإمكانياتنا، احنا نشتغل حتى تتواصل يعني مو بس حتى عيش يعني العيش الله سبحانه وتعالى نقول دابر هي مو مشكلة، بس شو أنا تواصل أني يعني أنا أريد أسجل وأريد أصور يراد لي فلوس. هم ما عندهم هذا الشيء، إحنا ننتظر شو وقت نشتغل شو وقت نجمع المبلغ حتى نسجل ونصور، وعاد بوقت تعال دور شلون تدعموا لك الأغنية وشلون حتى تنشرها يا معانا دنا ونخسر مرات والأغنية تطلع مرة واحدة. أنا والله العظيم موضوع قاهرني، راح سجلت أغنية بتركيا اسمها روحي فداك، إن شاء الله راح أجيبها لكم يعني من خلال إذاعتكم سمعوها، صورت بتركيا قدمتها لأنه أنا عراقي يعني ما صار لدعم الموضوع. نفس الأغنية نفس اللحن وأقل مستوى بالتوزيع نزل مطرب هو صديق بس هو قايل لي يعني اسمه يوسف العماني كويتي اسمه يعشقني، نفس اللحن هو يقول أنا سمعت أغنيتك حبيت أسويت هذا الموضوع عليه، أغنيتك بكل مكان تتغنى هسه وضربة ضربة مو طبيعية أغنية محمد يعرفها مدعوم.
الفنان باسل العزيز يرى بأن نجاح الأغنية العراقية في المنطقة العربية بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص يعود إلى مستوى الأغنية العراقية كلمة ولحنا ودور المطربين العراقيين الكبار في نشرها وبقائها حتى يومنا هذا، معربا عن أسفه لما وصلت إليه الأغنية العراقية اليوم.
يعني هو بس مجرد يقولين عراق الناس يعني سبحان الله بالخص الإمارات صورة مو طبيعية يحبون اللون العراقي أو بالأحرى خلوش يحبون العراق. أنا اللي شفته بالإمارات والله أكثر من دولة خليجية يعني أنا زرتها يعني بس هذا البلد اللي عشت بيه أنا خلنا كل يعني نقول الصورة واقعية يحبون العراق أساسا يحبون الأغنية العراقية بس يعني أنا قبل أول ما بديت بالإمارات كانوا من يقولوا لي مثلا غنينا عراقي الناس كانوا شي غنون ميحانة ميحانة حافظيها شباب عيني عيني مثل ما سعدون جابر يعني حافظين أغاني مو بس قديمة يعني حتى المطرب من غنيها يحس أكو هيبة يعني أكو نكهة بالأغنية إلى المرحلة الأخيرة لا والله يعني ما أعرف يعني صارت الأغنية العراقية موضوع ثاني أدو تغيرت يعني أنا هسه مثلا من أصعد على المسرح من يقول مع الفنان العراقي مثلا مكان أكو ناس ما تعرفني فأتفاجأ الناس يأشروا لي يعني إشارة على الأغاني اللي مع الأسف يعني تثبت اللون العراقي وهي بعيدة عن هذا الموضوع.
عن أعماله ونتاجاته الفنية الجديدة بعد النجاح الذي حققته أغنية يا نورة يقول الفنان باسل العزيز
والله أنا حاليا بعمان انجزت ألبوم 2009 وخليت بأغنية يا نورة لأن يعني انعرفت يعني وكل ناس يقول لك يا بطل إحنا ما نحصلها بس عن طريق النت ومو واضحة وعندي تصوير أغنيتين إن شاء الله أغنية اسمها نسيتوني وأغنية ماخذين أكو قول شعبية يعني شعبية بالعراق ذبت الشيلة ولبست بنطلون هيك موضوع يعني بس يعني فتشي حلو إن شاء الله يعجبكم هذه أغنية وأكو أغنية اسمها نسيتوني موضوع إن شاء الله يا رب يعني توفق بي يعني سواء أغنية لونين يعني لون خفيف حلو يعني الماشي الشعب العراقي وهذا اللون هم قريب إن شاء الله عم نشوفه.
الفنان باسل العزيز يعد محبيه وعشاق أغانيه بالعودة القريبة ويودع مستمعي إذاعة العراق الحر ومتابعي برنامج عراقيون في المجر بإحدى أغانيه الجديدة وقبلها يحدثنا عن حلم العودة إلى الوطن.
يعني الحمد لله وشكر وضعي بالإمارات جيد جدا ومرتاح من كل النواحي وأهلي موجودين عندي بالإمارات بعد بس أتمنى اليوم قبل باشر يقولوا الوضع صار زين حتى نرجع أتمنى يعني أمنية وأنا متأكد والله أمنية كل عراقي هذه لأنه ترى الغربة يعني جدا صعبة ما تكون سهل أنا مرتاح بالإمارات بس ما دال قدام لأن أنا مو إماراتي من حقهم بالعكس أنا جدا أفرح من أشوف بلد شلون داعمين ابنهم وفنانيهم رياضيهم كل من كل النواحي.
نسيتونا تعبنا وياكم نسيتونا تعبنا وحبنا مهما ضاع تدور الدنيا على الخداع يجيكم يوم تبجون تذكرون.
شكرا لكم تحياتي لكم الإذاعة الحلوة وتحياتي الجمهور الحبيب وناسنا بالعراق ونقولهم إن شاء الله قريبا نكون يمكم.
بلدي تبكي على بغداد عالمتحف أبكي أنا تاريخ والأمجاد أبكي على الصحفي وأبكي على
أعزائي المستمعين تعرفنا وإياكم على تجربة الفنان الشاب باسل العزيز المقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد حدثنا عن بدايته الفنية وأشهر أغانيه وما وصلت إليه الأغنية العراقية اليوم والصعوبات التي واجهها الفنانون العراقيون. ومع هذه الأنغام الجميلة نصل مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر شكرا لحسن إصغائكم كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة حتى نلقاكم مجددا هذه سمير علي مندي تحييكم ولكم مني ومن المخرج بيتر كوباليك أطيب المنى إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhur.org ir.org. هذه إذاعة العراق الحر.